بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 82.
قال الشيخ غفر الله له ولشيخنا والحضور فائدة. قال ابن القيم رحمه الله: سئل صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بمنى بناء يظله من الحر، فقال: لا، منى مناخ لمن سبق إليه. قال: وفي هذا دليل على اشتراك المسلمين فيها، وأن من سبق إلى مكان منها فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملكه بذلك. انتهى كلامه. وعن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، ألا تبني لك بمنى بناء يظلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، منى مناخ من سبق. رواه الدارمي في سننه والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال ابن القيم أيضا في الهدي
النبوي. نعم. زاد المعاد في هدي غير العباد. نعم، خير العباد.
وقال ابن القيم أيضا في الهدي: فالحرم ومشاعره كالصفا والمروة والمسعى ومنى وعرفة ومزدلفة، لا يختص بها أحد دون أحد، بل هي مشتركة بين الناس، إذ هي محل نسكهم ومتعبدهم، فهي مسجد من الله وقفه ووضعه لخلقه. ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بيت بمنى يظله من الحر، وقال: منى مناخ من سبق. انتهى. تنبيه: إذا ضاقت أرض منى بالحاج ولم يجد موضعا ينزل فيه بمنى، ساغ له أن ينزل في أي أرض تلي أرض منى كمزدلفة، ولا دم عليه، لأنه معذور، حكمه حكم المكره المضطر، وليس في استطاعته سوى ذلك، والله أعلم. وفي أول هذه السنة، أعني سنة 72,300,000، صدر أمر صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية علي وعلى جماعة،
يعني المؤلف نفسه، يعني المؤلف بهذا نفسه علي. نعم.
علي وعلى جماعة من أعيان أهالي مكة بالنظر في البناء المحدث بمنى وتقرير ما نراه. فتوجهنا إلى منى ونظرنا فيه، فقررنا إزالة الأبنية المحدثة والأحوشة التي كادت أن تبلغ وادي محسر. فوافق سموه على قرارنا، وأمر بإزالة البناء وتوسيع الشوارع، فكان ذلك حسنة من حسناته يلقى بها ربه يوم يجزي الله المحسنين. ثم عاد بعض الناس إلى البناء بمنى، وهذا لا يجوز. نكتة. قال الشيخ محمد السفاريني: قال الحافظ ابن الجوزي: ربما قال قائل: نعلم أن الحجيج خلق كثيرون، ويحتاج كل واحد منهم أن يرمي 70 حصى، يعني إن تأخر، وأما إن تعجل فيكفيه 49، وهذا من زمن أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والمرمى مكان صغير، ثم لا يجوز أن يرمى بحصاة قد رمي بها قبل، ونرى الحصى في المرمى قليلا، فما وجه ذلك؟ فالجواب ما روي عن سعيد بن جبير أنه قال: الحصى قربان، فما قبل منه رفع، وما لم يقبل منه بقي، انتهى. قال في المغني: ولأن ابن عباس قال: ما تقبل منها يرفع، انتهى. وكذا قال في الشرح الكبير. وروى الأزرقي بسنده إلى سعيد بن جبير أنه قال: إنما الحصى قربان، فما تقبل منه رفع، وما لم يتقبل منه فهو الذي يبقى. وبسنده إلى ابن عمر أنه قال: والله ما قبل الله من امرئ حجه إلا رفع حصاه. وبسنده إلى ابن عباس أنه قال: والله ما قبل الله من امرئ حجه إلا رفع حصاه، انتهى.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكلام الذي سمعنا: أولا، يقرر فيه أن منى موطن من المواطن التي يشترك فيها المسلمون، فهي مناخ لمن سبق إليه ينزل فيه، وهذا دليل على أنه لا يجوز أن تحجر منى ببناء يتملك، يعني يصير ملكا لصاحبه لا تزول عنه يده. وقد كان هذا الكلام من ابن القيم رحمه الله تعالى لأن منى في ذلك الحين كانت قد عمرت بالأبنية، بدأ التملك فيها، وإلا من قبل ما كان بها تملك ولا كان بها استيطان، وأول ما توطنت وأصبحت كالقرى في القرن الثاني الهجري. فابن القيم رحمه الله تعالى والمؤلف حينما نقل عنه أراد بهذا النقل أن يبين أن منى مشتركة للمسلمين جميعا، وأن من نزل بها بمكان منها فهو أحق به، لأنها مشعر من المشاعر كالصفا والمروة وما بينهما المسعى وكعرفة وكمزدلفة، لا يختص أحد بها دون أحد، فإذا تملك فيها شخص فكأنه صار له اختصاص بجزء منها دون غيره، وهي في الحقيقة منسك ومتعبد محل عبادة، وضعها الله جل وعلا لعموم المسلمين الحجاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أن يبنى له فيه لأجل أنها محل اشتراك للمسلمين، وقد كان بها البناء، قد كان بها البناء، ولكن هذا البناء الذي حصل بها والاستيطان الذي حصل بها حتى أصبحت كأنها حي من الأحياء كان إلى سنة 72,300,000 في آخر حياة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، إذ الملك عبد العزيز توفي في أوائل 73 وثلاثمائة وألف، ففي أول سنة 72 يعني قبل وفاة الملك بسنة أصدر ولي العهد في ذلك الحين وهو الملك سعود ابن عبد العزيز رحمهما الله تعالى أمرا وجهه إلى المؤلف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر وإلى جماعة من أعيان مكة وأهالي مكة بأن ينظروا فيها في هذه المسألة مسألة الاستيطان بمنى والبناء بمنى، فجاء هذا الأمر إلى المصنف رحمه الله تعالى في ذلك الحين، واجتمع هو ومن اجتمع من أعيان مكة في ذلك الحين ومن كان معه من أهل العلم ونظروا فيما كان قد بني من المباني بمنى وأصدروا رأيهم وقرارهم في هذا في ذلك الحين بإزالة الأبنية والأحوشة، يعني التي ليس فيها بناء لكن حجر بها على الأرض، أحوشة يعني الأجدرة الجدران التي يحاط بها على أرض فضاء ليس بها بناء بيوت، والمباني البيوت التي كادت تبلغ وادي محسر. انظروا لو استمر الأمر على هذا أين ينزل الحجيج؟ إذا كان هذا يتملك بيت وهذا يتملك حوش، نعم، أين ينزل الحجيج؟ فرفعوا قرارهم إلى ولي العهد وهو الملك سعود في ذلك الحين، كان وليا للعهد لأبيه الملك عبد العزيز رحمهما الله، فلما رفعوا أمرهم إليه وافق على هذا وجاء الأمر بالإزالة، ووسعت بها الشوارع. ثم عاد بعض الناس كما يقول المصنف نفسه، عاد بعض الناس إلى البناء بمنى، وقد جاء أيضا مرة ثانية الأمر بإزالة هذه المباني، وهذا كان في سنة 78 يعني بعد 8 سنوات، وهو أيضا في عهد الملك سعود، وفي تلك المدة كان الملك سعود ملكا للمملكة العربية السعودية. فلما عاد البناء مرة أخرى بعد 8 سنوات مرة أخرى، وجه مفتي البلاد في ذلك الحين سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ شيخ شيوخنا رحمهم الله جميعا، وجه نداء إلى الملك سعود رحمه الله في ذلك الحين، وذكر له ما ذكر من الأمر، وذكر له الكلام الذي جاء منه حول هذه المسألة، وبين له رحمه الله أن العلماء قد اجتمعوا من قبل وقد رأوا، ووجهاء مكة وقد رأوا إزالة هذه المباني. ففي المرة الثانية الشيخ محمد رحمه الله جمع من حضر من المشايخ في ذلك الحين، وهم الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ والشيخ عبد الملك بن دهيش وكان قاضيا بمكة رحمهم الله، والشيخ عبد الله بن حميد كذلك من كبار علماء البلاد ذلك الحين، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وعددا من المشايخ ذكرهم عندكم المحشي في الحاشية، واجتمعوا جميعا وتدارسوا المسألة مرة أخرى، وخرجوا بالفتوى القائلة بأن منى مناخ لمن سبق، فلا يجوز أن يبنى فيها البناء على وجه التوطن، يعني
مباني دائمة على وجه الاستيطان، يتملك فيها. ثم رفعوا الأمر إلى الملك رحمهم الله جميعا الذي أفتوا فيه بوجوب هدم هذه المباني الجديدة والقديمة، ونفذ الملك رحمه الله هذا. ثم بعد ذلك عاد مرة أخرى وعمرت المباني بمنى وأزيلت ولله الحمد قبل سنوات قليلة، إذ إلى عهد قريب قبل أن تقع الحادثة المشهورة في جسر الجمرات الذي على إثره جدد المكان ووسع على هذا النحو، كانت هناك بعض المباني الدائمة، حتى إنك إذا أتيت إلى منى تظن أنها حي من الأحياء، وذلك الاستيطان فيها. فهدمت الدولة جميع هذه المباني، وهذا يدل على أن بعض الناس إذا لم يتابع فإنه لا ينزجر، لا يزجره ما جاء في السنة والقرآن فيزجره بإذن الله سيف السلطان. فأزيلت هذه المباني، وذلك لأن فيها تضييقا على المسلمين في مشعر من مشاعرهم، والتملك في هذا المشعر لا يصح شرعا لأنها مشتركة للمسلمين، لا يجوز أن يتملك فيها أحد دون غيره. فإن قال قائل والأبنية القائمة الآن، نقول البناء القائم كالمستشفى، لا نعلم إلا المستشفى ونحوه، فهذا إنما هو لمصلحة المسلمين، لأن المستشفيات الحجيج بحاجة إليها، فإذا جاء الحج يصعب أن تكون الأجهزة في الخيام والمعدات الطبية في الخيام والتجهيزات الطبية في الخيام، فهذا يحتاج إلى بناء ثابت، فهذا البناء الثابت لأجل مصلحة المسلمين، وأنتم ترون ذلك. فأصبحت منى ولله الحمد من ذلك الحين مشعرا مفتوحا للجميع، ممنوع التملك فيه، وهذا هو الصحيح، إذ لو ترك التملك فيه لانسدت على الحجيج ولم يجدوا مكانا ينزلون فيه، وهم الآن مع ما فيها من التوسعة في سفوح الجبال تضيق بالحجيج، منى الآن تضيق بالحجيج مع ما فيها من التوسعة والكسر التكسير في الجبال وفي سفوح الجبال والتوسعة فيها والبناء فيها لأجل الحجيج من مباني مستحدثة ونحو ذلك، هذا كله جعل لراحة الحجيج والاستيعاب العدد الأكبر من الحجيج، ومع ذلك تضيق عليهم. وعلى كل حال إذا ضاقت منى بأهلها واتصلت الخيام فلم يجد النازل بمكة النازل للحج إلى منى لم يجد مكانا، فإنه ينزل في أدنى مكان منها في المشاعر، وأدنى مشعر إلى منى هو المزدلفة، أدنى مشعر من منى هو المزدلفة، يفصل بينهما وادي محسر، فهذا أقرب مشعر من مشاعر الحج إلى ما؟ إلى منى. فإذا لم يجد الحاج منزلا إلا في المزدلفة بعد بحث واجتهاد في سبيل ذلك لينزل فيه وما وجد، فإنه ينزل في أقرب مكان إلى منى حتى لو كان في أول المزدلفة أو في حدود المزدلفة، لأنه معذور، وهذا غاية ما استطاع. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي استطاعه فلا يجب عليه أكثر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في النهي إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فالنهي فيه الاجتناب تماما بالكلية، أما الأمر فأنت إذا عجزت تأتي منه بما استطعت. ألا ترى أن الصلاة يصلي الإنسان قائما، فإذا لم يستطع صلى قاعدة، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا، فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالقيام في الصلاة، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، كما جاء ذلك في الحديث، والله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك، قال جل وعلا وقوموا لله قانتين. فالشاهد الأمر يأتي به الإنسان على قدر استطاعته، فإذا لم يستطع إلا النزول بمزدلفة وبطرف مزدلفة في المخيمات الحالية التي يقال لها هاء تقريبا، فئة هاء لم يجد إلا فيها، فإن حجه صحيح ووقوفه بمنى صحيح، لأن هذا الوقوف غاية ما يستطيعه. وأنتم ترون الآن إذا جاء يدخل إلى منى ولم يجد مكانا فإن رجال الأمن يمنعونه من القعود بمنى على الأرصفة في الافتراش، يمنعونه، وإذا وقف بسيارته منعوه، فإذا فعل ذلك وما استطاع رجع إلى مخيمه في مزدلفة وبات بها، ولا شيء عليه ولا دم عليه ومبيته صحيح، فإن هذا هو الذي يستطيعه. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا هو الوسع، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا استطاعته، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وهذا هو الذي استطاعه، فينزل ولا شيء عليه حينئذ، لا دم ولا غيره، ولله الحمد. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن السفارين هذه الأقوال في الرمي، وأنه يرمى بسبعين حصات، وقد قلنا بالأمس إن السبعين لمن كمل ثلاثة أيام التشريق، أما من مكث يومين فإنه يرمي بإحدى وخمسين حصاتا. فإذا كمل الثلاثة أيام رمى سبعين حصاتا، واحدة وعشرين ليوم الأول من أيام التشريق، ومثلها للثاني من أيام التشريق، ومثلها للثالث من أيام التشريق، فتكون ثلاثا وستين حصاة، ويوم النحر سبع حصيات فقط لرمي جمرة العقبة، فهذه سبعون. أما إذا أقام اليومين فقط فإنها تكون إحدى وعشرين حصاة لليوم الأول من أيام التشريق، ومثلها اليوم الثاني من التشريق، فهذه ثنتان وأربعون، وتأتي بعد ذلك السبع التي هي لرمي جمرة العقبة فتكمل تسعا وأربعين حصاة. وما ذكر من الآثار في رفع الحصاة لا يصح، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
قال الشيخ رحمه الله ثم ينحر هديه إن كان معه واجبا كان أو تطوعا، لقول جابر في صفة حجته صلى الله عليه وسلم إنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر،
يعني ما بقي. نعم.
وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة.
نعم.
فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، رواه أحمد ومسلم. قال ابن القيم رحمه الله وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، وكان عدد هذا الذي نحره عدد سني عمره. ثم أمر عليا أن يتصدق بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين، وأمره ألا يعطي الجزار في جزارته شيئا منها، وقال نحن نعطيه من عندنا، وقال من شاء اقتطع، انتهى. وفي حديث البراء بن عازب قال لما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي انحر من البدن 67 أو 66 وانسك لنفسك 33 أو 34 رواه أبو داود والنسائي وحديث جابر أصح سندا من حديث البراء قوله أو 66 هكذا في سنن أبي داود وكان جملة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 كما في صحيح مسلم قال النووي والقرطبي ونقله القاضي عياض عن جميع الرواة إن الصواب ما وقع في رواية مسلم من أن النبي عليه صلى الله عليه وسلم نحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر لا ما وقع في رواية أبي داود والله أعلم.
نعم. ثم بعد الرمي يأتي الحاج إذا كان معه هديا كالقارن والمتمتع يأتي إلى المنحر فينحر هديه فإذا نحر هديه الذي معه الهدي الواجب أو تطوع بهدي أهداه تطوعا يأتي بعد ذلك فينحر ويذبح ويأخذ شيئا مما ذبح ونحر إن تيسر له ذلك هذا هو السنة فيأمر به فيطبخ ويصيب منه ويأكل منه والنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الصحيح حديث جابر رضي الله عنه نحر 63 بدنة بيده والباقي أكمله علي رضي الله عنه وحديثه هذا في الصحيح حديث جابر وهو الذي عول عليه العلماء وجعله أصلا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء من الأحاديث الزائدة أضافوه إليه هذا الحديث أصح من حديث أبي داود حديث البراء بن عازب الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه علي من اليمن قال له انحر من البدن 67 فبقي كم 23 أو 66 فبقي كم 24 وانسك لنفسك 33 أو 34 إذا كان 67 يبقى 73 وإذا كان 66 يبقى 74 هذا الحديث فيه نكارة وهو مخالف لما هو أولى منه والذي أولى منه حديث جابر رضي الله تعالى عنه وهو أصح كما ذكر أهل العلم وحينئذ فالعمل على حديث جابر وهذا لا يعمل به لنكارته ومخالفته ما هو أصح منه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل وهي قائمة فالهدي السنة فيه إن كان إبلا أن تنحر الإبل قائمة تنحر الناقة ينحر البعير الجمل قائما معقولة منه اليد اليسرى وهو قائم على ثلاث قائم على ثلاث وأما إن كان بقرا أو غنما فإنه يذبح ذبحا وهو مضجوع على الجانب الأيسر يضجع على الجانب الأيسر ليمسك الذابح بيسراه رأس الذبيح رأس الذبيحة ثم يجري الذبح على الحلقوم بيمناه يضع رجله على صفحة أعناقها هذا هو السنة وهو الذي عليه
جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة فإنه قال في الإبل تذبح مضجعة، والصواب أن الإبل تنحر قائمة، فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد رأى من يفعل ذلك فأنكر عليه، قال ابعثها قائمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو السنة في الإبل، أن تنحر وهي واقفة، والبقر والغنم تذبح وهي مضجوعة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يكن معه هدي وكان عليه هدي واجب لتمتع أو قران أو نحوهما اشتراه وذبحه، وإن أحب أن يضحي اشترى ما يضحي به، وكذا إن أحب أن يتطوع بهدي.
نعم.
ثم يحلق رأسه لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، متفق عليه. ويبدأ بشق رأسه الأيمن.
شق رأسه هذه مشكلة. تشق رأسه هذه مشكلة بشق. نعم.
ويبدأ بشق رأسه الأيمن.
نعم.
لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ويستقبل القبلة في الحلق لأنه نسك أشبه
سائر المناسك
ويكبر وقت الحلق كالرمي، والأولى ألا يشارط الحلاق على أجرة، وإن قصر فمن جميع شعر رأسه، نص عليه الإمام أحمد، لا من كل شعرة بعينها، لأن ذلك يشق جدا ولا يكاد يعلم إلا بحلقه. قال في الإنصاف: قلت هذا لا يعدل عنه ولا يسع الناس غيره. انتهى. لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، وهو عام في جميع شعر الرأس.
نعم. إذا رمى ثم بعد ذلك حلق يكون الحلق، أو قصر يكون الحلق لجميع الرأس، وكذلك التقصير يكون لجميع الرأس، يعم به رأسه، لا أنه يأخذ من مكان دون مكان كما نراه من بعض الناس يأخذ ثلاث شعرات من هنا، وكما يقول ثلاث شعرات من هنا وثلاث من هنا وثلاث من هنا، وقال يكفي مقصرين، محلقين رؤوسكم ومقصرين. هذا ليس بصحيح، بل لا بد من أن يعم الرأس، كما أن الحلق للرأس كله، فكذلك التقصير يكون من جميع شعر الرأس، والمقصود الغالب لا كل شعرة بعينها، هذا يشق جدا في التقصير، لكن يعم جميع شعر رأسه، فيعممه بالتقصير بالمقص حتى يغلب على ظنه أنه عم الشعر كله، فهذا هو المقصود. وإذا قلنا هذا هو المقصود لنخرج بذلك مما يفعله بعض من لا علم عنده من أنه يأخذ شعرتين وثلاث من فوق أذنه اليمنى، ومثلها من فوق أذنه اليسرى، ومثلها من مؤخرة الرأس، ومثلها من مقدمة الرأس، وقال هو بهذا حل. هذا غير صحيح، هذا لا يعد تقصيرا، لأن الله جل وعلا يقول: محلقين رؤوسكم، والحلق يكون لجميع الرأس، ومقصرين أي ومقصري رؤوسكم، فهذا محذوف دل عليه ما قبله، من الكلام أي ومقصرين لجميع الرأس مقصري رؤوسكم يعني الشعر فلا بد من أن يعم رأسه بذلك فإذا فعل هذا فقد حل له حينئذ كل شيء إلا النساء هذا هو التحلل الأول ولا يجزئه أن يحلق بعض رأسه ويدع بعضه الآخر فهكذا أيضا التقصير لا يجزئه أن يقصر من جزء من الرأس ويدع الباقي والسنة أن يبدأ بجانبه الأيمن في الحلاق إذا كان عند حلاق جاهل يرشده يقول ابدأ بجانب الأيمن إذا حلق يبدأ بالجانب الأيمن ثم يلحقه بالجانب الأيسر وأما استقبال القبلة فلا أعلم عليه دليلا إلا أن يقال أن هذه الجلسة جلسة عبادة فينبغي أن تكون الجلسة فيها إلى القبلة لأنها أشرف المجالس فلا بأس أما أنه يستقبل القبلة فهذا محل نظر نعم إذا ذهبت للحلاق والكرسي ما هو على القبلة تقول له لا وجه به القبلة وإذا وقفت بين زحمة الناس يشق عليه هذا فحينئذ أحلق إلى أي وجه كنت والأمر في ذلك واسع ولله الحمد نعم
قال رحمه الله ولا يجزئ حلق بعض الرأس أو تقصيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه فكان ذلك تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق أو التقصير فيجب الرجوع إليه
نعم لا يجزئ حلق بعض الرأس وكذلك في التقصير أن يقصر من بعض الرأس لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الآية بفعله والآية هي قوله تبارك وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فتحليق الرأس قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون وأنه جميع شعر الرأس وهكذا التقصير يكون لجميع شعر الرأس فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بفعله وإذا كان كذلك وجب الرجوع إلى تفسيره للآية وإلى فعله الذي يفسر الآية لا إلى قول أحد سواه كائنا من كان لا فلان ولا فلان نعم
قال في الشرح الكبير يلزمه الحلق أو التقصير من جميع شعره وكذلك المرأة يعني في التقصير وبه قال مالك وعنه يجزئه بعضه كالمسح كذلك قال ابن حامد وقال الشافعي يجزئه التقصير من ثلاث شعرات وقال ابن المنذر يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير لتناول اللفظ له انتهى وعند أبي حنيفة يجزئ ربع الرأس وعند أبي يوسف نصفه ومن لبد رأسه أو ظفره أو عقصه فكغيره في جواز التقصير والمرأة تقصر من شعرها على أي صفة كان من ظفر وعقص وغيرهما قدر أنملة فأقل من رؤوس الضفائر لحديث ابن عباس مرفوعا ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير رواه أبو داود والدارقطني والطبراني وقد قوى إسناده البخاري في التاريخ وأبو حاتم في العلل وحسنه الحافظ وأعله ابن القطان ورد عليه ابن المواق
المواق
ورد عليه ابن المواق ولأن الحلق مثلة ولأن الحلق مثلة في حقهن فتقصر من كل قرن قدر أنملة ونقل أبو داود تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطرافه قدر أنملة
نعم بعد أن بين المصنف رحمه الله كيفية الحلق والتقصير ذكر أقوال الأئمة والعلماء في هذا فذكر أولاً رواية أخرى عن الإمام أحمد. أول ما ذكر الحلق من جميع الرأس جميع الشعر، وبهذا قال مالك وفاقا لما قاله الحنابلة وهو المذهب عندهم. ثم نقل عن أحمد أنه يجزئ بعضه كالمسح، يعني يغلب على الرأس والبعض يكفي. ثم نقل عن الشافعي 3 شعرات، وابن المنذر كلامه أجمل، قال ما يقع عليه اسم التقصير، يظهر أنه إيش؟ أنه قصر، يظهر أثر التقصير في شعره، فما يقال عنه إنه قصر فهو تقصير، وما لا فلا لتناول اللفظ له، اللفظ لفظ التقصير، كلمة التقصير، فإذا رأيته وظهر أثر التقصير عليه فأطلقت عليه لفظة التقصير أنه قصر فهو مقصر. أما الذي يأخذ 3 شعرات من هنا و3 من هنا فهذا في الحقيقة ليس بمقصر، والعمدة في هذا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعله مفسر للآية. ومن لبد رأسه يعني بأشياء من طيب ونحوه قبل الإحرام فتماسك الشعر أو ظفره ظفائر أو عقصه فإنه يلزمه ما يلزم غيره في التقصير أو الحلق. فإن حلق فهذا الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره وحلقه، وإن قصر منه فالكلام الذي سبق منطبق عليه. والمرأة ليس عليها حلق، وإنما عليها فقط التقصير قدر أنملة، والأنملة هي هذه، هي هذه، فتجمع شعرها، إن كان ظفائر فقد أراحت نفسها فتأتي بالظفيرة والجديلة وتأخذ منها مقدار هذا، وتأتي بالجديلة الثانية والظفيرة الثانية وتأخذ منها مقدار هذه أنملة، فتكون حينئذ قد قصرت. وإن كان شعرها منثورا أو معقوصا فإنها تأتي به إلى الأمام، تجمعه من الخلف هكذا وتأتي به إلى الأمام لتراه، يكون أمامها، ثم تجري عليه بالمقص مقدار أنملة، هكذا تعمل به من الأمام من الخلف إلى الأمام، تأتي به إذا كان منثورا هكذا أمام عينها لترى مقدار هذه الأنملة فتقصها، هكذا يفعل النساء، فتأخذ ذلك وحينئذ تكون قد قصرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث ابن عباس ليس على النساء حلق وإنما على النساء تقصير، وهو حديث حسن عند أبي داود وغيره، هذا حديث حسن ذكره في البلوغ وحسنه، وحسنه جمع من أهل العلم، ومن ضعفه لم يصب في تضعيفه. فالشاهد أن المرأة تقصر من شعرها مقدار أنملة. نعم، إذا حصل ذلك من المرأة والرجل فقد حلا جميعا التحلل الأول، نعم، الذي به يجوز لهما مس الطيب ويزيد الرجل لبس المخيط حينئذ. نعم.
قال رحمه الله: وكذا عبد يقصر ولا يحلق إلا بإذن سيده، لأن الحلق ينقص قيمته. قال الزركشي: لأن الشعر ملك للسيد ويزيد في قيمته ولم يتعين زواله، فلم يكن له ذلك كغير حال الإحرام. نعم، إن أذن له سيده جاز، إذ الحلق له انتهى. قال في الغاية: ولا يحلق بلا إذن سيده، ويتجه إن نقصت به قيمته، انتهى.
نعم، يقول العبد، هذه مسألة أخرى مهمة، العبد لا، العبد عليه التقصير، أما الحلق فلا إلا بإذن سيده، إذا أذن له سيده. نحن نعلم أن العبد ما عليه حج وأنه إذا حج وهو عبد فإذا عتق عليه حجة أخرى. والصغير إذا حج فحجه صحيح لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، فإذا بلغ فعليه حجة أخرى. فإذا أذن السيد للعبد فحج مع سيده مثلا أو حج بمفرده أذن له صح حجه لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. فإذا جاء وقت الحلاق لا يحلق. لما؟ لأن الشعر فيه جمال له، والعبد مال يتمول، مال يتمول فيباع ويشترى. فإذا حلق ربما نزلت قيمته أو زهد الناس فيه لا يشترونه، فلا يحلق إلا بإذن سيده، لأنه ينقص بذلك في القيمة، فيكفيه الحلق، أقل ما يحصل به التحلل له الحلق، فيحصل له التحلل التقصير، معذرة، أقل ما يحصل به التحلل التقصير، فيحصل في حقه التحلل بالتقصير فيقصر، إلا إذا أذن له سيده فالحلق له أفضل، وذلك لأن العلة التي نص عليها أن الحلق ينقص من قيمته وهو مال والشعر له جمال، فحينئذ لم يتعين عليه إزالة الشعر، وليس له هو أيضا ذلك، فحاله في الإحرام كحاله في غير الإحرام، فكما أنه في غير الإحرام لا يحلق شعره إلا بإذن سيده لأنه ربما أراد بيعه فتنقص بحلقه لشعره قيمته، فهكذا في الحج إذا أذن له فإنه يحلق، وإلا فيأتي بأقل ما يحصل له به التحلل ألا وهو التقصير. قال في الغاية: ولا يحلق بلا إذن سيده، يعني منهي عن ذلك، ويتجه إن نقصت به قيمته، يعني يتجه هذا النهي جدا إذا كان ينقص القيمة فهو معلق على هذا، على هذه العلة، إذا كان ينقص قيمته فلا يحلق، ومعنى ذلك أنه إن لم ينقص القيمة حلق. إذا كان هذا العبد إذا حلق نقصت قيمته لا يحلق، فالعلة هنا نقص القيمة، فيتجه أنه إذا كانت تنقص القيمة لا يحلق، فإذا كان لا ينقص القيمة فإنه يجوز له الحلق ولو بلا إذن. فهذا معنى قوله ويتجه إن نقصت به قيمته، يعني يتجه المنع إذا كان يقينا تنقص به قيمته يتجه، أما إذا كان غير ذلك فلا يتجه. نعم.
قال رحمه الله: ويسن لمن حلق أو قصر
أو قصر
أخذ أظفاره وشاربه وعانته وإبطه. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره،
قلم
أظفاره، وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره
وأظفاره،
وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره. ويستحب إذا حلق أن يبلغ العظم الذي عند منقطع الصدغ من الوجه، لقول ابن عمر للحالق: أبلغ العظمين، افصل الرأس من اللحية.
هذا العظم يفصل بين الرأس وبين اللحية، هذا ما هو مبتدأ العظم هنا، اضرب بيدك هكذا تجده عظما، فهو فاصل بين الرأس وبين اللحية، فإذا بلغ الحلاق إلى هنا فأمسك يده لا ينزل إلى لحيتك. وللأسف اليوم يؤجرونه عليها فيحلقونها، أسهل ما يكون عليهم، وإلى الله المشتكى. فالشاهد أنه يحلق إلى الصدغين هذان هما، فإذا بلغ إلى العظمين فصل الرأس لأنه كما ترون حفظكم الله هذا الشعر النازل هنا من فوق من الرأس مسترسل من أين؟ فهو من أعلى ولا لا نزولا؟ من أعلى، فهو من الرأس. فإذا بلغ هنا قابله شعر اللحية فهو من العرض، وغالبا يكون طالعا إلى أعلى كما ترون هكذا، ليس بمسترسل من الأعلى إلى الأسفل، وإنما هو من العرض إلى الأعلى. فهذا حد اللحية من الرأس، هذان هما الصدغان، هذان هما الصدغان، وهما العظمان الفاصلان بين الرأس وبين اللحية. فيحلق من يحلق رأسه إلى هذا المكان وإلى هذا المكان مع اللحية، ولا ينزل إلى شعر اللحية. نعم.
وكان عطاء يقول من السنة إذا حلق أن يبلغ العظمين. وقال في المغني والشرح: وكان عطاء وطاووس والشافعي يحبون لو أخذ من لحيته شيئا انتهى. وقال في الفروع: ويسن أن
وهذا محل نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل لنا حلقه قبل قليل، صح ولا لا؟ الآن قبل قليل في الحديث في الصحيح حينما دعا الحلاق، نعم، وأخذ يحلق له، فبدأ باليمين وفرقه، ثم بدأ ثنى بالأيسر الجانب الأيسر وفرقه بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولم يحلق لحيته ولم يقصر لحيته ولم يأخذ من لحيته. ولو فعل ذلك لنقل ولا لا؟ إذا كان نقلوا لنا أنه فرق الشعر، فرق شعره الشريف صلى الله عليه وسلم وقسمه بين أصحابه، أيظن به بهم رضي الله عنهم أنه إذا أخذ من لحيته شيئا في هذا المقام يخفونه ولا ينقلونه؟ يظن بهم هذا؟ لا يظن بهم رضي الله عنهم. فإذن الأخذ لشيء من اللحية خلاف السنة، ولو فعله من فعله ولو تأول بما تأول، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزكى وأشرح، وهو الذي يقدم على كل فعل، وقوله هو الذي يقدم على كل قول صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كنا قلنا في التقصير والحلق محلقين رؤوسكم ومقصرين، إن فعله صلى الله عليه وسلم خرج مخرج التفسير للآية، فلماذا لا يكون هنا الاكتفاء بفعله فيكون مخرج التفسير للآية؟ فلا عبرة بكل قول خالف فعله صلى الله عليه وسلم، والنظر في هذا إلى سنته صلوات الله وسلامه عليه وإلى قوله وفعله، فإذا عظم قوله وفعله لم يعظم بعد قوله وفعله في أعين المتابعين له قول أحد من الناس كائنا من كان. نعم.
قال رحمه الله: قال في الفروع: ويسن أخذ أظفاره وشاربه. وقال ابن عقيل وغيره: ومن لحيته انتهى. قال النووي: قال الشافعي رحمه الله: ولو أخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئا كان أحب إلي.
لا والله ليس بأحب إلينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، هذا في الأمر العام، وقال في الحج خصوصا: خذوا عني مناسككم. فلا والله ليس بأحب إلينا، وإن قاله من قاله رحمهم الله ورضي عنهم وغفر لهم. نعم.
قال: ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى انتهى.
وهذا التعليل عليل، قوله ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى، هذا تعليل عليل، لأنه في مقابل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما اقتصر على حلق الرأس فنحن نقتصر على ذلك. نعم.
قال ابن حجر الهيثمي: وقد يستأنس لما قاله الشافعي بما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه انتهى. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
نعم.
وعن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجملين دعا
بالجلمين المقص
دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما انتهى. قلت: يحمل ما ذكروه في الأخذ من اللحية على ما إذا كانت كثيفة وأخذ منها ما زاد على القبضة، لأن الأحاديث الصحيحة صريحة في وجوب إعفاء اللحى، وقد حرم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء المعتبرين حلقها، والله أعلم.
نعم. ما قاله ابن حجر الهيثمي المكي رحمه الله في الاستئناس لقول الشافعي فيه نظر، وذلك لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخذ ما زاد عن القبضة في حجه وفي عمرته، وكان إذا حج أو اعتمر أخذ من لحيته وشاربه، يعني أخذ ما زاد عن القبضة. هذا فعله واجتهاده هو رضي الله عنه، وهذا يكون هكذا يأخذ باللحية فيجمعها، وما زاد على القبضة في الأسفل يقصه، وأما اليوم فيأخذونه قبصة بإزالة النقطة من على الصاء الضاد هكذا قبصة، هذه قبصة وليست قبضة، فيحلق حتى ما يبقي إلا هذا الطابع هنا، هذه قبصة بالإصبعين قبصة ما هي قبضة، أنت تقبص هكذا، هذا القرص يسمى قرص ويسمى قبص بالباء، فهذه قبصة وليست قبضة. وزاد الأمر وتعدى القبضة إلى القبصة، وانتقل من القبصة إلى الأخذ بالكلية، ولم يقتنع بعضهم بالموسى فزاد بالخيط ينتفها نتفا، فتراه أسلط أملط لا شيء في وجهه، وهذا لا شك أنه خلاف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب إعفاء اللحية، فيحرم حلق اللحية حرمة شديدة، ويحرم القص منها والأخذ منها كذلك، لأنه لو كان في هذا المكان مما يشرع لشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. ومع هذا الذين يحتجون بفعل ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنهما ما كان يفعله إلا في الحج، وهؤلاء يفعلونه في كل أسبوع ربما، فأين هم من احتجاجهم بعبد الله بن عمر؟ ابن عمر إذا حج واعتمر هذا أولا، ثانيا يأخذ بالقبضة هكذا يقبض بيده ثم يأخذ ما زاد منها، لأن هذا مما تأول فيه رضي الله تعالى عنهما في قوله محلقين رؤوسكم، فابن عمر فعل ذلك في النسك، فهل هؤلاء مثله؟ وابن عمر أخذ ما زاد من الطول وأبقى لحيته، فهل هؤلاء مثله؟ فهذا القياس قياس مع الفارق. ومع هذا نقول إن الحجة إنما هي في قول النبي صلى الله عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، لا في قول أحد من الناس كائنا من كان. وأنتم انظروا معي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين كيف الأخذ بالسنن في قوله في حديث العرباض رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها إلى آخر الحديث. فالأصل في هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم نجد شيئا اتجهنا إلى سنة الخلفاء الراشدين. فهنا سنة صلى الله عليه وسلم مقدمة على سنة غيره وعلى فعل غيره. وهؤلاء الذين تأولوا الله يغفر لهم ما تأولوا، ومع ذلك أبقوا لحاهم، والآن يحتج بهم على الأخذ كاملا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله الثبات على الحق والهدى. نعم.
قال رحمه الله: وكلام الشافعي يدل على أن الأخذ منها لأجل التقرب إلى الله بذلك، لقوله: ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى، والله أعلم.
التقرب يكون بالحلال في الطاعة، أما بالحرام فإنه لا يجوز، هذا ليس تقربا. التقرب إنما يكون بالحلال في الطاعات. مثال ذلك: أنت الآن تشتري هديا وتذبحه، هذا تقرب بحلال، لكن هل يطلب منك أنك تسرق لتتقرب؟ أجيبه: تسرق خروف من مال غيرك لتتقرب به إلى الله؟ ما يجوز. فأنت تتقرب بالحلال لا بالمحرمات، فالمحرمات لا يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. إنما التقرب إلى الله يكون بالمباح بالحلال، وهذا الفعل حرام، فلا يجوز التقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. فهذا التعليل كما قلت لكم إيش؟ عليل، مريض، ضعيف، فهذا لا يقبل. نعم.
قال رحمه الله: ويجب الاحتراز عند الحلق والتقصير من حلق أو تقصير الشعر النازل على حد الرأس.
عن
من حلق أو تقصير الشعر النازل عن حد الرأس كالعنق والعارض قبل إكمال حلق الرأس أو تقصيره فإنه محظور. أما إذا كان الحلق بعد رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة جاز له ذلك، لأنه قد حصل له التحلل الأول بهما، فحل له كل شيء إلا النساء، والله أعلم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله: ينبغي لك، يجب عليك أن تحترز عند الحلق والتقصير في الشعر النازل عن حد الرأس. لماذا؟ نحن الحلق أو التقصير يحصل به التحلل الأول ولا لا؟ لكن الحل كله ما حصل، لكن الحل كله ما حصل. هذا يحصل متى؟ بعد طواف الإفاضة. فيقول لك: أنت إذا حلقت في التحلل الأول الحلق أو التقصير فاحلق إلى هنا، تمام؟ أو قصر من شعر رأسك إلى هنا، ما تزيد تحلق من هنا، تمام؟ في خلف الرقبة، واضح؟ لأن هذا الشعر شعر نابت في الجسم، وهذا لا يكون مباحا لك أخذه إلا إذا تحللت حتى التحلل الكامل، واضح؟ فهذا معناه، هذا مراده رحمه الله بهذه العبارة أو بهذا الكلام. يقول لك: عند الحلق والتقصير الذي يحصل لك به التحلل الأول ينبغي لك أن تحترس من أن تنزل إلى العنق وإلى الرقبة وإلى العوارض، فإن هذا لم يحصل لك الإذن فيه هنا، وإنما يحصل لك الإذن فيه متى؟ بعد أن تتحلل التحلل الكامل بالطواف، طواف الإفاضة، طواف الزيارة. أما الآن المأذون لك فيه حلق الرأس الذي قال الله جل وعلا فيه محلقين رؤوسكم ومقصرين، وقال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فالرأس حده من هنا إلى هنا كما سبق. وأما الباقي فإذا تحللت التحلل الكامل فخذ ما شئت من الشعور التي تنبت في جسمك في أي مكان آخر. نعم، هذا معناه.
قال رحمه الله، قال في شرح الإقناع، قال أبو حكيم: ثم يصلي ركعتين انتهى، يعني بعد الحلق أو التقصير. قال بعض علماء الشافعية: لم أرى أحدا من أصحابنا قال بسنية الركعتين بعد الحلق، بل الذي يتجه كراهتهما قياسا على الصلاة بعد السعي بجامع عدم ورود كل انتهى. قلت: ما قاله البعض وجيه،
يعني بعض علماء الشافعية. نعم،
لعدم ورود، قلت: ما قاله البعض وجيه لعدم ورود سنية الركعتين عنه صلى الله عليه وسلم، وقد قال: خذوا عني مناسككم، ولم ينقل أنه فعل ذلك ولا أمر به ولا أقر عليه، والله أعلم.
نعم، ركعتين بعد الحلق ليست سنة، بل هي بدعة لا أصل لها في الحج، وهذا من الاستحسان الذي هو في غير محله. فإذا حلق يقوم ينشط ويتنظف ويتطيب ثم يذهب إلى البيت، يذهب إلى البيت فيطوف به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره عليه الصلاة والسلام لم يصلي ركعتين هنا، ولذلك عقب المصنف رحمه الله تعالى على كلام صاحب الإقناع، شرح الإقناع الذي هو كشاف القناع للبهوتي، عقب عليه حينما قال: ثم يصلي ركعتين. قال: قال بعض علماء الشافعية: لم أرى أحدا من أصحابنا قال بسنية الركعتين بعد الحلق، بل الذي يتجه كراهتهما قياسا على الصلاة بعد السعي بجامع عدم الورود في كل. هذا الذي عقب به الشارح، شارح الإقناع، هو الوجيه، فلذلك انتصر له المصنف. الإقناع للحجاوي، قال في شرح الإقناع: قال أبو حكيم يصلي ركعتين انتهى، يعني بعد الحلق. جاء قال بعض علماء الشافعية: لم أرى أحدا، ثم قال المصنف: ما قاله البعض، يعني بعض علماء الشافعية، وجيه، يعني هو الراجح، هو الذي يتجه هنا لعدم وجود نص يدل على سنية إيش؟ على سنية الركعتين بعد الحلق. وإذا كان لم يرد نص في هذا فالواجب تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، ولم ينقل أنه فعل ذلك ولا أمر به ولا أقر عليه. وهكذا يقال مثله فيما في اللحية، لم ينقل عنه أنه فعل ذلك ولا أمر به ولا أقر عليه، فيجب أن نقف عند فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، فلا تحلق ولا يؤخذ منها. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: قال في المغني: والأصلع الذي لا شعر، والأصلع الذي لا شعر على رأسه يستحب أن يمر الموسى على رأسه. روي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مسروق وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الأصلع يمر الموسى على رأسه وليس ذلك واجبا. وقال أبو حنيفة: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا لو كان ذا شعر وجب عليه إزالته وإمرار الموسى على رأسه، فإذا سقط أحدهما لتعذره وجب الآخر. ولنا أن الحلق محله الشعر فسقط بعدمه، كما يسقط وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده، ولأنه إمرار لو فعله في الإحرام لم يجب به الدم، فلم يجب عند التحلل كإمراره على الشعر من غير حلق. انتهى. قال في المنتهى: وسن إمرار الموسى على من عدمه،
على من عدمه، من بمعنى الذي مقصود، على الذي عدمه، إمرار الموسى على الذي عدمه.
قال في المنتهى: وسن إمرار الموسى على من عدمه،
عدمه يعني من عدم الشعر، يمر الموسى على محله. نعم،
على من عدمه. انتهى. قال في الإقناع: ومن عدم الشعر استحب أن يمر الموسى على رأسه. انتهى. وقال في الإنصاف: وفي النفس من ذلك شيء وهو قريب من العبث. انتهى. قال في الشرح الكبير: وبأي شيء قصر الشعر أجزأه، وكذلك إن نتفه أو أزاله بنورة، لأن القصد إزالته.
هذا التشديد في غير محله، الشدة هنا في غير محلها. نعم،
لأن القصد إزالته، ولكن السنة الحلق أو التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه. انتهى.
نعم، هذه المسألة مسألة أخرى افتراضية وهي واقعة، والفقهاء ذكروها لأنها ملتحقة بالبحث، وهي: من لا شعر له الأصلع الأقرع الذي لا شعر على رأسه، إذا جاء التحلل ماذا يعمل؟ الله جل وعلا يقول: محلقين رؤوسكم، وهو أقرع أصلع لا شيء على رأسه. فطائفة من العلم، وهم كثير، ذهبوا إلى أنه يستحب أن يمر الموسى، موسى الحلاقة، يمره هكذا على رأسه ولو لم يكن له شعر. وقد روي ذلك عن ابن عمر كما ذكر المصنف ومن ذكر معه، وبه قال مسروق وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. لكن هل هو واجب؟ ليس بواجب، وإنما هو مستحب استحبابا، لعل هذا الموسى يمر فيأخذ ولو شعرا لا تكاد تراه خفيفا يظهر معه. ثم حكى كلام المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الأصلع يمر الموسى على رأسه، وقال: وليس ذلك واجبا. هذا صحيح، فمن كان أقرع فلا يجب عليه حلق، لأن الحلق والتقصير محله الشعر، فإذا كان لا شعر أصلع أو أقرع خلقة فهذا الله سبحانه وتعالى قد عفى عنه وسقط عنه بعدم وجود الشعر، مثل من قام إلى الوضوء ويده هذه مقطوعة، من قام إلى الوضوء ويده هذه مقطوعة فلا وضوء عليه فيها. لما؟ لأن العضو غير موجود، وهنا
المقصود بالحلق والتقصير هو الشعر وهو غير موجود فلا يجب عليه. إن حصل وفعل ذلك فبها ونعمة، وإن لم يفعل فلا شيء عليه، لأن المطلوب في حقه هو معدوم وهو وجود الشعر، وما دام قد عدم فلا شيء عليه. نعم. وهكذا مسألة أخرى، وهي أنه لو كان عنده مثلا ما يمنع من أن يحلق، مثل لو كان برأسه بثور، في رأسه بثور حبوب نفط من الشيء من الأمراض، قروح يعني حبوب، يخاف لو مر عليها حفظكم الله من كل سوء الموسى يتجرح رأسه، يتجرح رأسه وتسيل الدماء، فمثل هذا يزيله بالنورة قديما، ينورونه النورة حارة تزيل الشعر، مثله مزيلات الشعر التي تباع الآن في الصيدليات من المعاجين. فمثل هذا الإنسان إذا كان الحلق بالموسى يضر به كمن برأسه حبوب وبثور، فإنه يعمد إلى ما هو في منزلة النورة التي ينور بها من الطلاءات من المعاجين، فيطلي رأسه فيسقط مباشرة الشعر ويكفيه ذلك، أو يقصر. لكن إذا أحب الحلق إزالته كله فإنه يعمد إلى مثل هذه المعاجين، يزيله بالمعاجين، وحينئذ يحصل له الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. متفق عليه. ولفظ أبي داود: ارحم،
يعني بدل اغفر، اللهم اغفر للمحلقين، عند أبي داود اللهم ارحم المحلقين. وهذا فيه دلالة على أن الحلق أفضل من التقصير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهله 3 مرات بالمغفرة أو بالرحمة: اللهم اغفر للمحلقين، فسألوه ذلك للمقصرين فلم يلتفت، قال: اللهم اغفر للمحلقين، فسألوه ذلك للمقصرين فلم يلتفت، فقال: اللهم اغفر للمحلقين، فسألوه ذلك للمقصرين فلم يلتفت، ففي الثالثة قال: والمقصرين. قال: والمقصرين، فعطفهم عطفا على دعائه للمحلقين، ولم يعد معهم أو لهم الدعاء، وإنما قال: والمقصرين أو للمقصرين، فدل ذلك دلالة ظاهرة على أن الحلق أفضل من التقصير، والتقصير جائز يحصل به التحلل. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق أو تقصير قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب والصيد واللباس وغير ذلك إلا النساء، نص عليه في رواية الجماعة وطئا ومباشرة وقبلة ولمسة بشهوة وعقد نكاح، لحديث عائشة مرفوعة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد. وعن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهو عند أبي داود رحمه الله تعالى، وهو عند أبي داود رحمه الله تعالى وأحمد وغيرهم، ولكن ونقل عن الحنابلة ومناسك الحنابلة وكتب الحنابلة. وسعيد هو سعيد بن منصور، وسعيد بن منصور الخراساني هو شيخ الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نعم.
وعن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، متفق عليه. وللنسائي: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. وهذا قول ابن الزبير وعائشة وعلقمة وسالم وطاووس والنخعي وعبد الله بن الحسين وخارجة بن زيد والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وعن الإمام أحمد أنه يحل له كل شيء إلا الوطأ في الفرج، لأنه أغلظ المحرمات ويفسد النسك بخلاف غيره. وقال مالك: لا يحل له النساء ولا الطيب ولا قتل الصيد، لقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهذا حرام. ومذهب الجمهور يرد هذا القول ويمنع أنه محرم، وإنما بقي عليه بعض أحكام الإحرام. قال في الفروع: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. قال القاضي وابنه
القاضي أبو يعلى شيخ الحنابلة وإمام المذهب في زمانه، نعم، وشيخ المذهب، نعم.
وابن الزاغوني،
وابنه ابن أبي يعلى صاحب الطبقات، طبقات الحنابلة، نعم.
وابن الزاغوني والشيخ يعني الموفق وجماعة، والعقد وظاهر كلام أبي الخطاب وابن شهاب وابن الجوزي حله،
يعني عقد النكاح الحقوه بالوطأ، نعم.
وقاله شيخنا يعني شيخ الإسلام، وذكره عن أحمد، انتهى. قال في التصحيح: القول الأول وهو المنع.
تصحيح الفروع، التصحيح المراد به تصحيح الفروع. قال في التصحيح: تصحيح الفروع عند الحنابلة للمرداوي، نعم.
قال في التصحيح: القول الأول وهو المنع أيضا من عقد النكاح، اختاره من ذكره المصنف، واختاره ابن نصر الله في حواشيه، وابن منجى في شرحه، وجزم به في الرعاية الكبرى. والقول الثاني ظاهر كلام أكثر الأصحاب وهو الصواب، انتهى. ومشى في الإقناع وشرح المنتهى وغيرهما من كتب متأخري الأصحاب على المنع من عقد النكاح بعد التحلل الأول وقبل الثاني، إلحاقا بالوطئ والمباشرة والقبلة واللمس بشهوة، والله أعلم.
قف على هذا، ولنا عود إلى هذا الكلام في لقائنا غدا إن متعنا الله في الحياة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.